وفي هذا الحشد العظيم يسعدنا أن نبدأ مع الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر بالمنصورة وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله رب العالمين، له الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، الأمر كله بيده، والخلق كلهم عباده، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، القائل: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين ضربوا أروع الأمثلة في أصول الأخوة الإنسانية والإسلامية، وقدموا نموذجا لجيل رائد كان المسلم فيه يؤثر أخاه على نفسه بما يحتاجه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان هذا هو الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون نموذجا للأمة الإسلامية، نموذج يراد له أن يتكرر في حياة المسلمين. أمة قلوبها مترابطة حتى إن العبد أو الواحد منهم لا يبيت جوعان ويعطي الطعام ليشبع جاره. إلى هذا الحد بلغت تربية الإسلام لهذه الأمة، وهذا الذي نريد إحياءه في حياة الناس. نريد أن يعود الإسلام إلى حياة الناس فيصلح هذا الخلل الخلقي، هذا الخلل الإنساني، هذا الخلل الذي يصادم الفطر ويصادم معنى البشرية. حين ينقلب الأخ حربا على أخيه، إن الذي يجري من التضييق على إخواننا في فلسطين، وعلى رأس هذا التضييق ذلك الجدار الذي يراد له أن يحكم الطوق على إخواننا المستضعفين في غزة، يدرك كل عاقل بفطرته الإنسانية أنه لا يمكن أن يقبله دين، ويدرك كل صاحب دين أن الدين الذي شرعه الله لا يمكن أن يقبل بهذا. الدين الذي جاء لإحياء النفس واعتبر قتل نفس كقتل الدنيا كلها، من أحياها من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا يمكن لشريعة نزلت من السماء أن يجد إنسان فيها مبررا ليقول إنه يجوز له أن يقتل نفسا، فضلا عن أن يقول إنه يجوز له أن يقتل ملايين الأنفس. أنا قبل أن أتكلم عن الجانب الشرعي أريد أن أشير إلى ملاحظة مهمة. إذا رفع الإخوان المسلمون شعار الإسلام هو الحل، وإذا رفعوا شعار الدين ودعوا الناس إلى العودة إلى الأخلاق وإلى المبادئ وإلى القيم، قيل إن هذا استغلال للدين لخدمة السياسة، ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ورفع أصحاب الأصوات عقائرهم باللائمة، الإخوان يستغلون عواطف الناس بيدوروا على فتاوى يدخلون الدين على السياسة، ثم يأتي نفس هذه الأصوات لتطلب من علماء الدين أن يبرروا الخلل والخطأ والفساد الأخلاقي، ويطلعوا الفتوى أمام التلفزيون يقرأها الشيخ الكبير وأمامه جمع من العلماء، ليقال إن علماء الإسلام يجيزون بناء الجدار. هنا صح استخدام الدين. ليه؟ لأنه المستبد عايز كده. من أهم آثار الاستبداد أنه يفسد الدين وأهل الدين، ويحول العلماء من دعاة خير ينشرون الحقيقة إلى مبررين لكل أسباب الفساد، يستجدون من التاريخ ومن التراث ومن الكتب الأحاديث التي تدعم بقاء الفاسد في مكانه، والكلام الذي يمنع إصلاحه أو النصح له، وتطلع أحاديث كثيرة وآيات كثيرة، ينظر إلى جانب الطاعة لولي الأمر، ينظر إلى جانب الإمام الغشوم خير من الفتنة التي تدوم، تستخرج كل هذه النصوص، ويضرب هؤلاء صفحا عن حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، ويصبح نصح الجور الذي هو من أعظم ألوان الجهاد يصبح خروجا على الدولة، ثم تلقائيا خروج على ولي الأمر، ومن ثم لا بأس بأن يكفر هذا الخارج. من أهم آثار الاستبداد البشع أن يتحول الدين إلى خادم للفساد، بدل من أن يكون سببا للإصلاح ودعوة لنشر الفضيلة والقيم والأخلاق، يصبح الدين أداة، ويصبح العلماء أدوات تبرر للظالم ظلمه، وفي المقابل لا تقف عند حدود التبرير، بل تصل إلى حد التكفير لمن يرفع كلمة الدين الصحيحة. هذه ملاحظة لا بد منها. ثم أنتقل إلى الحكم الشرعي، حكم الشرعي لهذا الجدار. الإسلام يعتبر المسلمين أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، ومن ثم فالإسلام يرفض إقامة الجدر بين الدول الإسلامية، بل الإسلام في الحقيقة يرفض فكرة دخول المسلم إلى دولة مسلمة بتأشيرة، وهذا أمر انتبه له غير المسلمين. أوروبا انتبهت إلى هذا ورأت أن العرق الذي يجمعها والثقافة التي تجمعها تكفي مبررا ليدخل الأوروبي من دولة إلى دولة، ونحن ما زلنا إلى الآن لا نريد أن نقتنع أن الإسلام يكفي لكي يدخل المسلم من دولة إلى دولة، لازم تأشيرة. فهذا من الخلل الحاصل. أما أن يصل الحال إلى جدار فهذه الكارثة. يقال هذه سيادة الدولة، الكلام اللي قالوه بعض العلماء يقولون سيادة الدولة ومن حق الدولة أن تفعل ما يحفظ أمنها وشعبها وإلى آخره. الإسلام يرفض إذا كانت منفعة أخيك في يدك، يرفض أن تكون سببا لمنعها بحجة أنها سيادة. إزاي الكلام ده؟ سيدنا عمر بن الخطاب جاءته مسألة، محمد بن مسلمة له أرض، هذه الأرض في طريق الماء، الماء لكي يمر إلى الأراضي الأخرى لابد أن يمر في قلب أرض محمد بن مسلمة. غاضب محمد بن مسلمة مع جاره فأراد أن يمنع مرور الماء إليه، فقال عمر: والله لو لم يجري الماء إلا على بطنك لشققت بطنك. هذا لكي لا تموت الأرض، قولوا لو الماء حتقف على أن أقتلك ويمر الماء من بطنك، فأنا حقتلك ويمر الماء من بطنك إلى أخيك. فكيف يقال إن ده أرضنا وحنسد، حتسد تموت أخوك؟ لا، ده لو لم يجري إلا على شق البطون تشق البطون. إذن لا أصل لهذا. الأمر الثاني، حينما يوضع هذا الجدار من أصول الفتوى الشرعية أن لا ينظر إلى المسألة مجردة، وإنما ينظر إليها في سياق ظروفها كلها. قد يصح أن أقيم جدارا بيني وبينك منعا للاحتكاك، لكن إذا كان هذا الجدار يعني قطع طريق الخروج من بيتك لقضاء مصالحك، إذا كان هذا الجدار يعني منع الريح أن تصل إليه، فالشريعة تأبى هذا تماما، بل الشريعة تقول لا تستطل على جارك بالبناء حتى لا تسد عنه الريح، بل الشريعة تقول لا تمنع أخاك إذا احتاج أن يغرز خشبة في جدارك من أن يغرزها. بيقول لك دارك بتاعك انت، واخوك محتاج يغرز فيه خشبة لحاجته اليها، ليس لك ان تمنعه. سيدنا ابو هريرة وهو يروي هذا الحديث وجد استغراب، بعض الناس مستغرب، واحد الشريعة بتقول له انه من حقه يستخدم جداري اذا احتاج اليه، قال: ما لي اراكم عنها معرضين، والله لا يلقين بها بين اظهركم، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طبيعة المسلمين. وبالتالي لا معنى لكلمة السيادة وإن أنا من حق أعمل في بيتي. ويخرج بعض السفهاء أو بعض السذج، لا نريد أن لساننا يقول كلمة غير مناسبة، بعض السذج يقول لك: يا أخي بيتي وبقفله، حد له عندي حاجة؟ طبعا له عندك حاجة. إذا كان إغلاقك لبيتك يعني قتل جارك فلا يجوز إغلاق هذا البيت، وإذا كان هذا مقررا شرعا فعقلاء الدنيا قد وجدوا أن هذا هو ما يليق بالبشرية كبشرية، بالإنسان كإنسان، فوضعت قوانين دولية تمنع هذا. القوانين الدولية تمنع حصار يمنع الإنسان من الفرار عند الشدة. في أثناء المعارك تعاقب الدولة التي تمنع من يريد الفرار إليها. طب والجدار حيمنع الفرار ولا حيسمح بالفرار؟ يعني البشر حينما أرادوا أن ينظروا للموضوع بشكل إنساني لم يجدوا أكمل مما جاءت به الشريعة التي تمنع هذا الحصار، وإن كان عمل من أعمال السيادة كما يقولون، إلا أنه إذا حقق ضررا للجار لا يجوز. ولذلك القوانين الدولية تمنع أن يكون هناك مانع لمن يتعرض للحصار أو للموت من الفرار، وهذا ما أخشى أن يحصل. فيأتي يوم من الأيام نفاجأ بمصر العظيمة الكبيرة واقفة أمام محكمة دولية تسأل عن سر أو عن إقامة هذا الجدار على ملأ من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الشريعة احترمت حياة الإنسان غاية الاحترام، بل احترمت حياة الحيوان حتى حرمت حبس الهرة، وحرمت ترك الكلب العطشان، وحرمت ضرب الحيوان أو الشدة عليه، بل الجلوس مما فعلته الشريعة، إنه الإنسان إذا ركب دابة وأراد أن يستريح فيجب أن ينزل عن الدابة ولا يجعل الدابة كرسيا للكلام. إلى هذا الحد الشريعة تراعي حقيقة الحياة والروح، هذا في الحيوان، فكيف بالإنسان؟ الشريعة تجعل قتل النفس يعني زوال الدنيا كما في الحديث أهون عند الله من قتل مسلم. وما الذي يحصل حينما يقام هذا الجدار بالطريقة اللي سمعناها؟ إلا قتل إخواننا المسلمين. هذا وجه يجب أن يراعى عند الفتوى. وجه آخر، حين يقال إن هذا عمل من أعمال السيادة وإن هناك تهريب وإلى آخره، من الناحية الشرعية لابد أن نسأل ما الذي أدى إلى هذا، ولابد أن يكون المفتي متوازنا. فحينما يقول يمنع التهريب يقول تفتح المعابر، الفتوى الصحيحة لابد أن تكون متوازنة، يقول يمنع التهريب وتفتح المعابر، يمنع المشي تحت الأرض وتفتح الجدر فوق الأرض، لأن هذا هو الوضع الطبيعي. أساسا كانت الأنفاق عملا استثنائيا كان يجب على أهل العلم أن يقولوا حرام عليكم، مسيبين الناس تحت الأرض تنهد عليها الأنفاق، لماذا؟ كان ينبغي على أهل العلم أن تصدر الفتوى بأن تفتح الحدود حتى لا يضطر أحد إلى المشي في تحت الأرض. أما أن يتحول الأمر إلى إغلاق فوق الأرض وإغلاق تحت الأرض، فهذا هو ما لا يقبله شرع ولا يرضاه دين، وتأباه فطرة المسلم وتأباه الفطرة الإنسانية. فلنفرض أن النظام لا يرتاح إلى حماس، فهل حماس هي كل الشعب؟ وحتى إذا لم يكن يرتاح فهل من حقي إذا ما ارتحتش معاد أن أحاصرك وأقتلك؟ إذا خالفتك هل من حقي أن أمنعك الحق في الحياة لأن منهجي يخالف منهجك؟ هل الشريعة تسمح بهذا؟ هل تسمح الشريعة بهذا؟ هذا كله أمور يجب أن تكون موضوعة عند النظر في الفتوى.
يا حماس يا حماس
ثم نأتي إلى ما هو أهم. هذا الأمر جرنا إلى منطقة بعيدة عما كان يجب أن يكون شرعا. الذي يجب أن يكون شرعا أن إخواننا هؤلاء المعتدى عليهم وهم يواجهون عدوا لا يحترم معاهدات ولا يحترم أخلاق ولا يحترم قيم ولا مبادئ، وشهد عليه الكبير والصغير، شهد عليه تقرير جولدستون وما قبل تقرير جولدستون، نظام شهد الجميع بأنه نظام فاشي عنصري لا يقيم وزنا للأخلاق للقيم للمبادئ، لا يرعى إلا ولا ذمة في طفل ولا في امرأة. ولا حين يكون إخواننا في حرب مع هؤلاء، فالواجب الشرعي الذي يجب أن يفتي به العلماء أن على الأمة أن تكون معهم في نفس الخندق، وإذا منعنا مانع من أن نكون معهم في المعركة فلا أقل من أن نيسر لهم سبيل الحصول على أسباب الدفاع عن النفس. وأعود فأقول هذا الذي قررته الشريعة هو الذي رأى العالم الحر أنه أمر فطري إنساني أن يعطى للمعتدى عليه الحق في الدفاع عن نفسه، هذا الذي قررته الأمم المتحدة وقررته الشرائع، هذا الذي جاء به الإسلام قررته الأمم المتحدة وقررته الشرائع الوضعية والقوانين الدولية، أن كل معتدى عليه له الحق في أن يمارس رد العدوان، وعلى جميع الأمم أن تساعده في هذا وبخاصة الجيران. فكيف إذا كان هذا المعتدى عليه هم إخواننا في الدين، إخواننا في الدم، إخواننا في العروبة، إخواننا في كل شيء، كيف يقبل العقل أن يقال إن الشريعة تجيز حصار هؤلاء؟ أي شريعة إلا شريعة خاصة صنعتها العقول التي تبرر للمستبد استبداده؟ لا يمكن لشريعة الإسلام التي جاءت لتقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الشريعة التي جاءت لتحرر الإنسان ولتعطيه الحق أن يقبل ما يشاء بمنتهى الحرية، لا يمكن أن تجيز خنق هذا الإنسان ولا منعه من الدفاع عن نفسه. فكان الأولى بأصحاب هذه الفتوى أن يتقدموا للحكومات العربية والإسلامية ولحكومة مصر على وجه الخصوص بأن تسهل وتيسر إيصال السلاح إلى إخواننا في فلسطين، مش بس الغذاء والدواء، إيصال السلاح هذا واجب شرعي تسأل عنه هذه الحكومة بين يدي الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تسأل هذه الحكومة أمام الله لما لم تساعد هؤلاء الناس في الدفاع عن أنفسهم وفي انتزاع حقوقهم وفي حرب عدوهم. ثم لابد أن يكون هناك بعد آخر لهذه الفتوى، هؤلاء الذين يقفون على بوابتنا الشرقية يشغلون العدو عنا، يعني اليهود الآن الصهاينة منشغلين بهؤلاء الطليعة المدافعة الواقفة بمنتهى الصلابة والقوة أمام العدو، فإذا ما انتهت هذه الطليعة وإذا ما تمكن الصهاينة من القضاء على هذه الطليعة فعلى من سيكون الدور؟ ولمن ستوجه البنادق؟ وعلى من سينزل الرصاص المصبوب؟ وعلى من ستنزل القنابل الفسفورية؟ حتى بمنطق الإنسان الطبيعي في الدفاع عن نفسه يرى أن من الواجب تدعيم الخطوط الأمامية حتى لا تنفتح الأبواب للعدو ليدخل إلى قلب الأمة. هؤلاء إخواننا في غزة يقفون في الخط الأمامي، ومن مصلحتنا وهذا يجب علينا شرعا ما دامت هذه مصلحة الأمة، مصلحة الأمة إن هذا الخط يقوى ويتقدم ويأخذ أرض جديدة حتى لا نفاجأ بإسرائيل تقف على رؤوسنا في يوم من الأيام. وهذا يوجب على العلماء أن يقولوا للحكام إن هذه مصلحة الأمة التي توجب مساعدة هؤلاء الضعفاء في فلسطين.
يا حكام يا سك الليل،
يا حكام يا سك الليل،
تكره طول الرب
ليه؟
يا حكام يا سك الليل،
يا حكام يا سك الليل،
تكره طول الرب
ليه؟
يا فلسطيني يا فلسطيني،
وقبل أن أختم أقول وماذا بعد الجدار؟ يعني هل نحن العشاء حد يأذن؟
الله.